أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك وعلى فضلك وعلى كرمك وعلى جودك وعلى ما أنعمت به علينا من قديم أو حديث. نسألك بأسمائك الحسنى التي سميت بها نفسك أن تتقبل منا وأن تمن علينا بالعلم والفهم والقبول، وأن ترضى عنا وأن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، كلامي وسماعكم وجلوسي وجلوسكم واجتماعنا وإياكم إخوة وأخوات في هذا المجلس الطيب المبارك، أن يجعله جل جلاله خالصا لوجهه الكريم، لا فيه رياء ولا سمعة ولا شهرة. ونسأله جل جلاله أن لا يجعل حظنا من الدين كلامنا، ونسأله جل جلاله أن يكلل عملنا بالقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، النية من أكثر الأمور في ديننا أهمية مع سهولتها وبساطتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نية المرء خير من عمله. والنية هي أساس أي عمل، بدون نية أعظم الأعمال لا شيء، ومع النية أصغر الأعمال كبيرة. لذلك دائما نقول لابد من تصحيح النية قبل القيام بأي عمل. أي عمل؟ لما جئت؟ ليش جالس؟ لما تسمع؟ ماذا تريد؟ تريد أن يرضى الله عنك؟ أم تريد أن تمضي أوقات؟ هذا الوقت فارغ، ما عندي شيء، أمضي الأوقات، جمعة طيبة مباركة نجلس فيها. تريد فقط الأجور؟ إلك أجور آخر هالمجلس، كل واحد بيقوم بيحضر المجلس إلو بالأخير قوموا مغفورا لكم. أم تريد تنوير القلب، تريد طهارة القلب، تريد الفهم، العلم، تريد الإيمان، تريد رضا الله؟ علي النوايا، علي قد ما فيك، بلاش وما بتتعب وما فيهاش ولا حركة بالجسم. النية محلوها وين؟ القلب. وبدنا منكم تضيفوا نية على هالنوايا. أخت من أخواتنا من ألمانيا غير مسلمة جاءت الآن، هي موجودة مع الأخوات في الطابق العلوي مع الأخوات في الأعلى، وبعض الأخوات جالسين معها عم بيتكلموا معها عن الإسلام والإيمان. فعسى الله جل جلاله أن يكرمنا من الآن إلى العشاء وتكون قد يعني شرح الله صدرها. فإذا حطيتوا النوايا بتاخذوا أجر. إذا أسلمت يمكن بصدق نية واحد منكم يقول يا رب هلأ حتنزل رحمات وتنزل بركات. لأن النبي إيش قال؟ قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا شو صار؟ نزلت عليهم السكينة. في رب هي قاعدة معنا، خلي السكينة تنزل على قلبه. اثنين: وغشيتهم الرحبة، يا رب تنزل عليها الرحمة. ثلاثة: وحفتهم الملائكة، يا رب تحفها الملائكة. يا ربي وتذكرنا في من عندك، يا ربي أذكر هذه المرأة في من عندك. ونسألك يا ربنا أن لا نخرج من هذا المجلس الطيب المبارك إلا وقد جاءتنا البشرى بإذن الله. والنية أحبتي في الله الأجر فيها ليس مربوط على النتيجة. يعني هلأ مثلا لا قدر الله في آخر المجلس كانت والله الأخت قالت إن شاء الله مرة تانية منفكر في الموضوع افتراضا، والله راحت نية ببلاش شيخ، أنا قعدنا زبطت النية وقعد زبطها وكذا لا ما فيش ببلاش. إذا نويت لك الأجر، أنت نجحت إنك نويت، والباقي على الله، الهداية هي فقط بيد الله. فالآن بتقول يا ربي اجعل لي من هدايتها نصيب، اجعل لي من هدايتها نصيب، حط سهم بسهم الهداية. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، الحديث رجلا واحدا يعني المرأة مخصة؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما خطابه للصحابة فيخاطب رجلا ولكن كله رجالا ونساء. خير لك من الدنيا وما عليها، وفي رواية خير لك من حمر النعم. فالدنيا بما فيها لو ملكتها بيد، وهداية هذه المرأة في يد عند الله، هداية هذه المرأة أعظم من كل الدنيا. بس الله يفهمنا ويفقهنا بمراتب ديننا يا إخواني في الله. ما قصة البقرة؟ ولما سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ وما علاقة قصة بني إسرائيل، قصة بقرة بني إسرائيل بهذه الأمة؟ وما هي العبر والدروس التي لابد أن نأخذها ونتعلمها من قصة بقرة بني إسرائيل؟ إن شاء الله عز وجل حول هذا سندندن في هذه يعني الدقائق القليلة، فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير. أولا أحبتي في الله، هذه القصة حدثت في زمن موسى عليه السلام، ونحن ما زلنا في سلسلة قصص الأنبياء، وما زلنا يعني نستفيد مما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام مما قصه الله جل جلاله علينا في القرآن الكريم. ملاحظين أكثر نبي أخذ معنا وقت؟ سيدنا موسى عليه السلام. وهذا طبعا إذا دل على شيء يدل على أننا بحاجة لأن ندرس حياة موسى عليه السلام دراسة تفصيلية. سمى الله جل جلاله أول سورة في القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة بسورة البقرة، مع أنك لو عدت ورجعت في السورة ما مقدار قصة البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل من السورة اللي قرأناهم بصلاة المغرب هن هو الآيات موجودين بس، يعني بدك تقول على الشمال النص لثاني صفحة، يعني أقل من صفحة، أقل من صفحة من أصل إديه 49 صفحة، من أصل ما يقارب جزئين ونص، أقل من صفحة ذكرت فيها قصة البقرة. فالسؤال البديهي اللي بيخطر على ذهن كل واحد منا، يعني لو جئنا وقلنا بدنا نسمي سورة البقرة مثلا بكلية الشريعة قد ما فيها من أحكام، لو جئنا بدنا نسميها السورة الجامعة المانعة، لو بدنا نسميها أم الدين وأم الإسلام، لكل هذه التسميات وقعت عليها وصحت فيها لأنه فعلا هذا ما فيها. سورة البقرة يا إخواني في الله في أي مكان نزلت؟ في مكة أم في المدينة؟ ليش في المدينة؟ لأنه فيها كثير من الأحكام التشريعية. نحن لازم قعدنا قاعدة عنا بتقول إنه الأحكام التشريعية من تفاصيل صلاة وصيام وزكاة وحج ما نزلت في مكة، كلها نزلت في المدينة. وسورة البقرة كثير من الآيات الفقهية والأحكام الفقهية موجودة في سورة البقرة، أحكام الصلاة مذكورة فيها، أحكام الصيام، آية الصيام موجودة في البقرة، آيات الحج موجودين في البقرة، بعض آيات الزكاة موجودين في البقرة، آيات الطلاق قديش في عنا في الطلاق؟ ما يقارب 7-8 صفحات البقرة، الزواج، أحكام البيوت، كل هذه الأحكام، الجهاد وأحكام الجهاد والقتال والقصاص، كل هذه الأحكام موجودة في سورة البقرة. حتى صفات المنافقين بالتفصيل، لأنه بمكة ما كان في منافقين، المنافقين طلعوا، قلنا في دروس السيرة في الأشهر الماضية أن المنافقين برزوا وظهروا عند قوة الإسلام. فكل هذه السورة نزلت في المدينة وفيها يعني 3/4 الإسلام موجود فيها، حتى أن العلماء قال فيها آية غير أطول آية في القرآن اللي هي آية المداينة، آية المداينة الآية الطويلة، كل هذه الآية التي بيّن فيها ربنا جل جلاله بالتفصيل أحكام الدين والمدين والدائن وغير ذلك، فيها آية جمع الله جل جلاله فيها كما قال العلماء كثير من أحكام الإسلام: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر جمع فيها ربنا إيمانيات وعبادات معاملات ومعاشرات وأخلاق في آية واحدة من سورة البقرة. فقال العلماء يعني كل هذه الأحكام والتشريع والتفاصيل أن تترك ويؤخذ أقل من صفحة من هذه السورة تسمى هذه السورة باسمها؟ لما؟ الجواب البديهي اللي ذكره كثير من العلماء أنه قصة مهمة لأهمية هذه القصة ذكر سميت السورة باسمها، ولكن بالمقابل في كثير قصص ذكرت في سورة بقرة مهمة كذلك، لما لم تسمى السورة باسمها؟ إن كان في العمر بقية بآخر الدرس بنبين، مش الأسبوع. ليش؟ لأنه بدنا نعرف شو قصة البقرة أصلا لنعرف لما سميت السورة باسمها. بس بدكم شو تذكروني، وعليكم السلام، وتكونوا مصحصحين عشان نعرف لما. إيش قصة بقرة بني إسرائيل يا إخواني في الله؟ كان في بني إسرائيل رجل ثري أنعم الله جل جلاله عليه بالمال وأعطاه من الخيرات. ابتلى الله جل جلاله هذا الرجل بالعقم، فهو عقيم لا ينجب الأولاد. طيب، كبر هذا الرجل في السن وطال عمره، ولم يكن له وريث إلا ابن أخ له، لأنه معروف إذا يعني ما كان في ورثة من الأبناء فابن الأخ يرث العم. وهذا ابن الأخ يعرف ويعلم أن هذا العم إذا مات هو الوحيد الذي يرث عمه، فتعجل رزقه، وهذه مصيبة الاستعجال والعجلة، من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تعجل الرزق، فماذا قال؟ فقال: أذهب إلى عمي وأذهب معه إلى مكان بعيد لا يرانا فيه أحد وأقتله، ثم أضعه على بعير وأرجع به إلى القرية في الليل. ومعروف طبعا في ذلك الزمان، نحكي من آلاف السنين، لا كان في كهرباء ولا كان في اشتراك ولا كان في موتورات ولا كان في لمبات ولا في أضوية ولا في شيء. وهذه من مساوئ فكرة يعني الكهرباء من مساوئها أنه عودت الأمة على السهر وتركت الأمة التهجد وقيام الليل وصلاة الفجر. لذلك ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء؟ كنت دائما أقول يعني طب ليش أثقل صلاة العشاء، مع أنه بهالأيام العشاء سهلة، يعني صلاة العشاء أغلب الناس خلصت شغلة يعني لا هلأ الظهر العصر مثلا، ليش أثقل صلاة العشاء؟ الفجر فهمنا لأنه بكون نايم، طب ليش أثقل صلاة العشاء؟ قال: لأن ترتيب حياتهم كان في ذلك الزمان أنهم كلهم يناموا باكرا، كلهم ما في سهر، شو بده يسهر يعمل الباب يشوف الثاني. فبالمقابل بسبب النوم الباكر يستيقظ باكرا، وبعد الاستيقاظ لصلاة الفجر أو للصباح عمل الأمم السابقة ما كان في نوم لأنه هو أصلا نائم باكر، فيبدأ عمله من الفجر، فينتهي النهار قبيل العشاء أو قبيل المغرب ويكون قد أنهك، فيذهب للبيت متعب، فذهابه لصلاة العشاء فيها صعوبة وفيها مجاهدة، فكانت صلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين. لذلك من اللطائف الجميلة في تفسير هذا الحديث قال العلماء: لابد عند قراءة أي حديث أو سماع أي حديث أو قصة أن تعلم الزمن الذي قيلت فيه. كثير من القصص بيجوا الشباب بيقرأوها بكتب وروح بأصلها هي وبيظبطها وبيعتها على الواتساب بده يبني عليها أحكام، هو بكون زمن مختلف كليا عن الزمن اللي عايشينه، كليا مختلف طبع الناس وطبع الأمة، وفي دولة مثلا إسلامية وقيام وأحكام، بيقوم بعض العلماء بأمر معين فبيجي بأمه بيحكم لك فيه وفعل ذلك العالم في الزمن. يا أخي شوف، تعرف قرأت التاريخ، تعرف ذاك الزمن شو كان فيه، شو أوضاع الأمة، شو أوضاع الناس، ما بصح تقتبس إلا ما تعرف شو الحالة. فلذلك قياسا على هذا الحديث، فهم هذا الحديث، أثقل صلاة أو من صفات المؤمنين الذين يعني تركوا النفاق أن الصلاة التي يكون فيها متعبين ومنهكين الله جل جلاله يوفقهم للنزول للمسجد. في وقت العمل والتعب وجاي من عملك تعبان وكل نهار عم تشتغل وتتعب، قلت يا ربي مع تعبي ومع جهدي ولكن لا أترك بيت ربي، فمن وفقه الله لذلك فنسأل الله أن يكون قد يعني نجاه من صفة النفاق. فهذا الرجل قال بأخذه بهالليل ومندبحه ومنقتله ومنعمل فيه أي شيء، برجع بحطه على هالناقة وبمشي فيه في الليل وأضعه في حي غير الحي الذي أسكن فيه. فإذا استيقظنا في الصباح رأوه الناس وما أحد يعرف، لا في DNA ولا في بصمات ولا في كاميرات، ولكن يوجد رب الأرض والسماوات. فالذي يتعجل بالشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه، والله جل جلاله كتب لك الرزق فإن تعجلته حرمته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شوي 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 عدنياك جيتك الدنيا، إذا مطلوب منك تمشي 100 على طريق بيروت، مشيت 110 بيجيك آخر نهار زبط. الله قال فامشوا في مناكبها، لا تستعجل كثير، بتمشي بسرعة بيجيك زبط، بس الزبط بيجي من فوق من الله عز وجل. سرعت رجع للدنيا امشي فيها شوي شوي، ما تغوص كثير بتغرق، خليك مثل السفينة ماشي من فوق، إذا بتنزل المي بقلبها بتغرق. وما علامات نزول الدنيا في قلب المرء؟ عندما يترك أوامر الله من أجلها، وعندما يترك أوامر الدين من أجلها، عندما تأتي الدنيا والدين فيقدم الدين على الدنيا، فهذا دليل أن الدنيا في يده وليست في قلبه، فيلقيها متى شاء. ما ربطته، ما قادر معلق، مش قادر، مثل المسمار معلقت في مغيطة، فبتروح المسجد بس في مسمار شادك، بس المسمار وين مدقوق؟ واحد دقيق مسمار بالبيت، فقاعد هون في شيء عم بشده، يعني لو بتتركه شوي بيرجع دوري على البيت. فواحد دقيق المسمار بالمحل بالشغل، فبكون قاعد بالمسجد أو بروح الدين بس وين يعني بده الكلمة غير إجا اليوم فيش درس، الحمد لله إجت منه إجت منه على السريع على الشغل. في واحد دقيق المسمار مع هالمرة والأولاد، دوري عند المرة وعند الأولاد، واحد دقيق المسمار وين؟ بالمسجد. بروح عند المرة والأولاد بقول له يلا بدنا ننزل على الجامع، الله يطلع عليك يتأخر يا شباب. بروح على الشغل، يا الله امتى بده يجي المغرب بدنا نروح المسجد. بروح عند كذا مع رفقاته، فبدنا نشوف وين دائم مسامير، شوف لنشوف كل واحد وين دائم مسماره وبعدين بنحكي ان شاء الله. فهذا الرجل يا اخواني في الله تعجل الرزق. اتى العم حطه على هالدابه وراح فيه، حطه بالحي الغريب عن حيه وذهب، بقي كل الليل. في الصباح قام الناس استيقظوا، لا أعزكم الله، البعير مربوط وعليه هذا الرجل الثري الغني ويعني مذبوح، فبدأوا يصرخوا، فهو سمع الصريخ فقام، ضربني وبكى سبأني واشتكى، قام يبكي ويصرخ وعمي وعمي قتلتم عمي قتلتم عمي قتلتم عمي. فقالوا طيب من قتله؟ قال أنتم قتلتموه. قال لا أنت، لا أنتم. فاختلفوا فيما بينهم، كل واحد يلقي التهمة على آخر. فقام لهم رجل عاقل، وهذا هو عين العقل، عند الاختلاف أين ترجع؟ إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقالوا أتختلفون ونبي الله فيما بينكم؟ ليش تختلفون؟ النبي موجود موسى عليه السلام، وهذا كان في زمن موسى عليه السلام. قالوا طيب نذهب إلى موسى. ذهبوا إلى موسى وقالوا يا موسى وجدنا هذا الرجل مقتول، واختلفنا فيما بيننا من قتل هذا الرجل، فماذا تقول يا موسى؟ قال أسأل ربي ويجيبني. فذهب موسى ودعا ربه وقال يا ربي هذا رجل مقتول، واختلف الناس فيما بينهم من قتل هذا الرجل، يا ربي ماذا نفعل ماذا أفعل؟ فأوحى الله جل جلاله إليه بالأمر، فجاء إليه فقال الله جل جلاله وإذ قال موسى لقومه، نعم اجتمعوا كلهم ناطرين يقولوا مين من قتل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شو قلنا لك؟ مين جبل؟ مين اللي قتل الرجل؟ إيش خص البقرة بالرجل؟ كثير من الأمور تظن أن تحلها بطريقة معينة، وإذا عدت للشرع الله جل جلاله يقول لك حل هذه الأمور بطريقة مختلفة عما أنت تظن. حل مشكلة الفقر برأيك وبنظرك بجمع المال، حل مشكلة الفقر عند الله بإنفاق المال. يجي عندك واحد فقير يقول لك شو تعمل، بتقول له أنت جيب وصدق، هو بتوقع هيك. أما أهل الدين يقول لك أنفق، ينفق عليك. حما أنا أقول لك بدي مصاب لي أنفق، هيك عند الله الترتيب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مريض ماذا أفعل؟ داووا مرضاكم بالصدقات. يا أخي شو خص الصدقة بالمرض؟ مشان الله يا مشايخنا، شو مالكم تحيوك بحيكم يمين تحكون شمال؟ شو خص الصدقة بالمرض؟ هذا عند الله، إذا أنت ما خصك فيه. داوي المريض بالصدقة، مريض اقرأ على القرآن. يا عمي شو خص المرض بالقرآن؟ نعم علاجه بالقرآن بالرقية. الآن أنتم بدكم الحل من عند الله؟ نعم. طيب يذبحوا بقرة، ما فيش تقول شو خص، كلمة شو خص ممنوع. هذا أول درس بدنا نأخذه من قصة البقرة. إذا عدت للشرع وتحاكمت لأمر الله وللقرآن وللسنة، طالما عرفت واقتنعت هذا قول صحيح صريح من كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تقول شو خص. شيخ مخربطة أمور الدنيا، فرغ شوي للدين، قدم لك كم يوم في سبيل الله، الله بيصلحها. عم أنا أقول لك خربان الدنيا، بتقول لي قدم للدين. عم هيك ترتيب الولد يا إبراهيم، ما فيش عنا أكل وشرب ومعي ابني لحالي، إيش الحال؟ الحال يا إبراهيم اتركنه امشي. حمي عم أقول لك ابني لحالي أنا وابني بالصحراء، اتركنه. نعم هيك الترتيب. شو بيكون مقابل التطبيق العملي؟ الجبريل ينزل زم إلى قيام الساعة ماء تشرب بها الأمة بصحيفة إسماعيل وبصحيفة هاجر التي والذي طبقت رضي الله تعالى عنها أمر الله من غير إدخال العقل. لأنه دخل العقل مش ظابطة شيخ، طلع 40 يوم لا شيخ السيارة خربانة، يا فلان طلع كم يوم لا في شيء خربان، في شيء مش ظابط. هذا نعم نحن إذا بدنا نضل حطينا بعقولنا والله ما حتزبط، حتخلص السيارة حتجيك الثانية، حتخلص الثانية حتجيك الثالثة، حتخلص الثالثة حتجيك البيت، حيجيك ما بعرف شو. طيب فقالوا له عم تستهزئ فينا؟ قالوا أتتخذون هزوة؟ والله ما عم استهزئ فيكم، والله بس نقول كلام الله وكلام الرسول، ما نقصد الاستهزاء. ظاهر الأمر يا عم لك وان نحن منحكي ويك هنن بيحكوا، عم والله هذا الدين هيك بقول. قالوا أتتخذنا هزوا؟ هذا إذا قيل لرجل عادي فيه قلة أدب، كيف إذا قيل لنبي؟ لأن الأنبياء حبتي في الله لهم قدر عظيم عند الله، الله يصطفي اصطفاء اختيار اجتباء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. النبي له قدر عظيم عند الله عز وجل، لا ينبغي أن ينظر إليه نظرة مشابهة للبشر. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تعيط له للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما تعيط لأي واحد. كان الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله على فراش موته نائم، فجاء إليه رجل وقال يا أحمد حدثنا بحديث نسمعه عن فراش الموت. فقال يعني اعتذر له مريض، قال حدثنا. فقال أقعدوني. قالوا يا إمام أنت مريض ما تستطيع الجلوس الآن متعب لك. قال أقعدوني. قالوا يا إمام أنت مريض. قال أقعدوني. قالوا لما؟ قال كيف أنطق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نائم؟ كان الإمام مالك إذا نزل لدرسه كان عنده درس يقرأ فيه الموطأ، موطأ مالك كتابه، ويقرأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يضع من أجمل أنواع الطيب عنده ويلبس أجمل أنواع الثياب، كان له جبة خاصة يلبسها عند قراءة الحديث. فكان إذا مر من طريق فمر الناس بعده قالوا مر مالك من هذا الطريق، فيسأل عن هذا فيقال هذا ليس من الإسراف، هذا من تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه مرة هو والإمام أحمد كما ورد في يعني آثارهم أنه كانوا يقرؤون الحديث النبوي، فكان عند تلامذته وكان يقرأ عليهم ويملي عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير لونه واسفر وجهه وهم ينظرون إليه وهو يكمل في الحديث، حتى إذا انتهى سقط كاد أن يخشى عليه. وقال لهم انظروا ظهري، فنظروا فإذا بعقرب لدغته 11 لدغة. قالوا يا إمام رحمك الله لما لم تخبرنا من أول مرة؟ قال والله ما استطعت أن أقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما طابت نفسي. فالأدب مع الأنبياء يا أخواني، فالأدب مع الحديث دين. بل إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالسنة كفر، خروج من الإسلام. دير بالك أحيانا يعني بالمزح شيخ، شو حاطين مكنسي هون بالمزح، الله أعلم إذا بعده مسلم، شو لابسين تنورة، شو حاطة على رأسك شرشف مخمرة، لك بلا كذا بلا لا تصغير عائل تقول لي ربا وما ربا وبنوك، تقول لي ممنوع تسلم على المرأة، هلا خلصنا بلا هالولدة صار لكم 1400 سنة بتحكوني بالكلمات، هول اللي بيقولون مسلمين يمكن بيصلوها والله مسلمين، أنا يعني مش عم بتكلم كلام المريخ، أنتوا أبناء يعني الناس بتعرفوا كيف الناس بتكلم، وكيد سمعين أكثر من هالكلام، يمكن أنا بيستحوا أمام الشيخ بيتكلم، بس أنتوا بالمجتمع بتسمعوا أكثر من هيك، ها أو أكثر كمان، صلى الله عفو والعافية. فهذا الأمر يا أخواني في الله يخرج من الإسلام. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب في سورة التوبة، قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، آية صريحة واضحة. فلذلك يا أخواني في الله الاستهزاء بالسنة، بس تسمع سنة بس ولو ما كنت مستطيع تطبقها، بس سمعنا وطاعة، يا ربي وفقني للتطبيق بأبسط سنة، وليس في سنة النبي شيء بسيط، بسنة أعزكم الله دخول الخلاء، كيف تجلس في بيت الخلاء، كيف تجلس عند طعامك وشرابك، كيف تأكل بيديك وتلعق أصابعك، سنن المظهر الظاهر والباطن والمحيا والممات والصباح والمساء، كل هذه السنن طبقها وعظمها. فقالوا له يعني أتتخذنا هزوا، شايفنا قدامك أولاد عم تضحك علينا، بتقولنا بنقول لك بدنا مين قتلها، بتقولنا ذبحوا بقرة. فسيدنا موسى عليه السلام غضب، وقلنا فيما سبق أنه كان عنده شوية عصبية سيدنا موسى، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال علماء هذا فيه إشارة من الله جل جلاله أنه إن اتهمك أحد بفرية أو بتهمة لا بأس أن ترد عن نفسك وتبين الحق بحكمة، يعني ما قال سيدنا موسى استغفر الله الله يعيننا عليكم وصبرنا عليكم يا بني إسرائيل وبعيننا الله بده اسكت، قال لا أنا ما عم بستهزئ فيكم وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا حق والله يريد ذلك. بعض الناس يقول لك أنا يعني داعي إلى الله مؤمن، شو حصل قبل بنص ساعة إذا تخلصنا الوقت، مين اللي حسيت حالي حقد العشاء قلت معقول خلص الوقت على السريع، أكتر طيب ماشي. بعض الناس تحت اسم الالتزام والدين هذا مطلوب تعفو وتصفح، بس يتهم بتهمة لك الله خلاص بسكت وبيعيني الله والله لا لا لا، إذا تهمت بيّن حق. سيدنا يوسف عليه السلام عندما جاءت امرأة العزيز وقالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هو اللي بده يقرب علي، شو قال يوسف؟ استغفر الله يلا بعيني الله بسكت وبتحمل. قال هي راودتني، لا لا مش أنا، أنت عم تتهميني، هي راودتني عن نفسي مش أنا اللي راودت، لا. وإجا شاهد معه وتبين حق، مع أنه وين كان مظلوم وكان ببيته وكان بقصره للملك وكان عبد، ولكن أن تبين حق. مرت صفية، مر النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية، كانوا ماشيين من بعضهم، أم في اثنين من الصحابة كان النبي معتكف في المسجد، أم اجت صفية زوجته تجيب له أكل وراحت، أم وقف النبي يتمشى معها شوي ويكلمها، أم مر اثنين من الصحابة الدنيا ليل شافوا النبي مع وحدة، أم داروا ظهروا ومشوا على السريع، قالوا النبي عباكم عباكم رايحين عباكم على رسلكما، قالوا إنها صفية هذه مرتي، قالوا له أمينك يا رسول الله يعني معقول نشك فيك، قالوا نعم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نعم ممكن عشان تعرفوا مين هي هذه. بيّن رحم الله امرأ ثب الغيبة عن نفسه، لا تقف مواقف التهم، لا تكون في مواضع التهم، لا إذا اتهمت بتهمة فمباشرة بيّنها بالحكمة بدون معادات حتى لا يعني تبقى عليك. فبين لهم أنه ليس من الجاهلين ولا يستهزئ بهم. طيب شو تفضل شو بدك البقرة؟ حدا قالكم شو بدي البقرة؟ شو بدي شكلها؟ كيف لونها؟ كيف نوعها؟ يا جماعة الخير قلنا لكم اذبحوا بقرة، جاء الأمر عام، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن الله تعالى كره لكم قيل
وقال وكثرة السؤال. قالوا ادعوا لنا ربك.
شوف قلة الأدب. ادعي لنا ربك نشوف. مش تحول العميل تفهم دغرة فكرة. ادعي لنا ربك.
ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي.
أنتوا طلبتوا. تفضل.
أول جواب كان أول شيء مطلق البقر على وجه الأرض مسموح لهم ياخدوه. الآن شوف قد يضيقوا. كل ما بتسأل بتضيق حالك. كل ما بتسأل بتضيق حالك.
وده يعني واقع في كتير من اللي بيوقع بمرض اسمه مرض شو؟ الوسوسة. بكل شيء. وسوسة بالوضوء. وسوسة بالطهارة. وسوسة بالغسل. وسوسة بالصلاة. وسوسة بالعمل للدين. بدلوا موسوس. صح ولا مش صح؟ غلط ولا صح؟ حق ولا باطل؟ الشيخ شو الدليل عشري؟ بدلوا موسوس. آخر شيء بقول له مش قادر بيحمل حاله بروح.
وسوسي بكل شيء. بالوضوء يا
بحال خلاص الوضوء غسل وخلاص انتهى الأمر. لا 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 في نقطة هون حازمة وصلتني بدي ارجع عيد وضوء وأنا وبالحمام عزكم الله إجرى ثاثي من البول على ومش عارف صح ولا غلط بدي روح أفركه بيطلع بدل نص ساعة بالحمام. شو راح صلاح تروح اللي حيروح اليوم كله سوا. هذا الشيطان بده يعمل هيك فيه حتى يكرهه بالدين حتى يكرهه بالصلاة بيتركه يكرهه بالوضوء بيتركه يكرهه بالعمل للدين. بيجي بيدخل أي عمل إسلامي بده يعمل للإسلام شو دليلكم على شغلي شو دليلكم هاي صح هاي غلط بده يسأل يتوسوس مثل بني إسرائيل حتى يضيق عليه حاله ويضيق على الأمة وآخر شيء يحمل حاله ويروح. مثل صفات بني إسرائيل. فقال الله جل جلاله طيب سألتم إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر التي لم تنجب الأولاد والفارض التي أنجبت الأولاد بكثرة. البقرة لا فارض أنجبت الأولاد فقيل في المعنى في اللغة والفارض يعني الواسع وقيل أرض فارض أرض واسع أي رحمها واسع من كثرة ما أنجبت. أرض فارض لا فارض يعني كبر رحمها من شدة ما أنجبت من أولاد ولا بكر. فتفتش لا بكر ولا أنجبت ولا كثير يعني روح اسألوا كل بقرة كم واحد أنجبت من كم ولد. عوان بين ذلك بين هذا وبين هذا فافعلوا ما تؤمرون انتوا هيك بدكم. والمصيبة انه اذا سأل وافتي وبين له وضيق عليه في المسألة ما بروح للتطبيق دغري مباشرة من اول سؤال لا بده يجلس مرة تانية. فهمه السؤال وهمه يعني الانتقاد لا همه الاستفسار. قالوا له احنا شفنا كتير الوان صراحة يا موسى شو اللون اللي بحبه ربك؟ شوف بس بدك تسأل يأتيك يعني طبعا ديروا بك مش بدك تسأل سؤال استفسار سؤال فقهي بيان فتوى سؤال يعني انت عارف انه ما فيش له لازمة. دائما بشكون ندرس الفقه بإخوة شيخ إذا صار معي يا أخي ما في شيء بالفقه اسمه إذا بس يصير معك اسأل بس يصير معك اسأل. العلماء حطوا بعض الافتراضيات بتدريس الفقه ماشي بس يصير معك اسأل لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لك تسوك. أنت مش مكلف في تطبيق ما لم تعلم إلا المعلوم من الدين بالضرورة. أما تفاصيل 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 فقه مش مطلب فيها. طلبوا اللون إيش أغلب ألوان البقر أعزكم الله يا أبيض يا أسود. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. الله أكبر ما يجيب بقرة صفراء. وأنا بقيت يعني أمتى أول ما رحت على الهند كان عمري 18 سنة بقيت من أنا وصغير اقرأ البقرة أقول يا عم كيف بقرة صفراء. لروحت على الهند في بعرف فيه بس لروحت على الهند بس أنا مش فتاش لأنه بروحش على المراعي كتير يعني فروحت على بس روحت على الهند شفت بقرة صفراء وربنا ما قال صفراء صفر عادي فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اللي بشوفها بيستغرب شو هالبقرة هاي حلوة منظرة أصفر لأنه مش عادية يعني مش موجودة وين مكان. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وعاد فتش على هالبقرة من ندري لها بقرة صفراء. أول شيء البقرة الأصفر جدا قليل في الأرض وبالذات فاقع لونها أقل من القليل. أنت بدك هيك بدو عمل يشتغل فينا الإسلام ما في ولا عيب ولا نقص بدلوا يضيق ويضيق 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 على حاله آخر شيء ما بلاقي شيء بيتعب وبتعب. فقال الله جل جلاله
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما مش الحال؟ واقتنعوا فقالوا له: يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة شو قال؟ قال تشابه علينا. شو تشابه عليكم؟ لك هي صفراء، لك هي جدا قليلة ومعروف بصفات معينة ما بين الفارض وما بين البكر، ومع هيك تشابه عليكم. فلذلك يا أخواني في الله، من أراد أن يلقي على نفسه المتشابهات والشبه بتجيه المتشابهات، ومن أراد أن يستعيذ بالله جل جلاله ويلقيها خلف ظهره فالله يعيذه منها، الله بيعيذك منها. ولكن إذا بدك تضلك تفتش على المتشابهات وتضلك تفتش على الشبه تطلع لك وبتتعب، بس هم الانتقاد كثرة السؤال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم شو؟ كثرة سؤالهم. اثنين: واختلافهم على أنبيائهم. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو الحل؟ قال: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. خلاص هذا الحل. شيخ 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 بعرف أحد من الإخوة، يعني الله تعالى يعافيه ويعافي له مرته، كل يوم تقريبا أو يوم أي يوم لا حتى ما أكون مبالغ، يعني بيسألني: شيخ زوجتي عم تسأل هيك الفتوى كذا، موضوع الدم، موضوع الحيض، موضوع الاستحاضة، موضوع الوضوء، موضوع، يا الله يا جماعه ابن الحلال خلاص، هاي قواعد أسئلة الفقه ما بيمشي الحال، يا حرام تعبان ومتعبته معه. فلذلك يا إخواني في الله، الأصل عندما تتعلم قواعد الدين الأساسية تأخذها وتستعين بالله وتمشي، لا تكثر من السؤال فتتعب وتتعب. فشدد الله جل جلاله عليهم أكثر، تشابه علينا. ولكن الباب الوحيد الجميل اللي انفتح لهم فيه، الشغل الوحيد اللي عملوه شو قالوا؟ وإن إن شاء الله لمهتدون. يعني يا رب اهدينا بقى، يا رب اهدينا. وهنيئا لمن وفق بالاستعانة بالله جل جلاله في كل أمر يريده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يا رب بدي وبدي وبدي أعمل، وبينوي نوايا دينية، بدي قدم، بدي أنفق، بدي أتحرك، بدي أعمل، ما بقول إن شاء الله، ينسب الأمر إلى نفسه. أنا خلاص مجهز أموري ومجهز ترتيباتي وناوي أنزل على المسجد وناوي روح لهون وناوي روح لهون، ما بقول إن شاء الله، لا إجت البلايا ابتعد. ليش؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مش بس هيك، وإذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت. إذا رحت لتعمل شغلي موت إن شاء الله نسيت، قولي ربي لا استغفرك إن شاء الله سأفعل هذا. بس ما تعملها بس تخلص الشغلة، زي واحد راح ليشتري أعزكم الله حمار بالسوق، تذكر هذه في كتب. فالتقى به صاحبه قال: أين تذهب؟ قال: أذهب لأشتري حمار. قال: قل إن شاء الله. قال له: ليش إن شاء الله؟ من المصاري معي والحمار في السوق أعزكم الله، ما هاي هي الحمار في السوق رايح واشتري وبيجيبه فيه. فقال هذا الرجل: قل إن شاء الله يا أخي. قال: يا عم الحمار موجود في السوق والمال معي. قال: قل إن شاء الله لا تدري ماذا يحق. قال: لا خلاص ما بدي إن شاء الله. فذهب فنام، فعندما نام جاء لص وأخذ منه المال، سرق المال. أم فراجع في الطريق فقال له فلان صاحبه: وين أعزكم الله الحمار؟ قال: إن شاء الله سرق مني المال. والله لا ما عنديش تلفزيون بالبيت لحظة طويل جدا. ها نعم تذكر في الكتب هذه بطيول الجنة، ولا ثلاث أندل بحضة طيول الجنة يا أبو عمر. فقال: إن شاء الله سرق مني المال. هو إن شاء الله مش محلة حبيبي، خلاص سرق وسرق إن شاء الله قبل القيام بالعمل. هذه قصة جيحة. ها يا سيدي، للعبرة وللفائدة لا بأس به. الله ضرب مثال في القرآن غير موجود في الحقيقة: واضرب لهم مثلا أصحاب القريتين. ما في أصحاب قريتين، الله ضرب مثال في القرآن وهمي غير موجود حتى نفهم. فلو ضربنا قصة مثال وإن كانت موجودة أو غير موجودة فلا بأس بذلك. فقالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون. طيب إذا هيك القصة شوف جيبوا لنا هالبقرة شوف. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول من زلت، لا ذلول تثير الأرض ما نزل صاحبها على الأرض حتى تقلب الأرض، وكل البقر إن لم تذبح تستخدم في الحرافة. ولا تسقي الحرف، لا تستخدم كذلك في السقاية والرعاية، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف. لكان شو مسلمة، ولا نزلت على حرب ولا قتال ولا سقت ولا ألبت ولا حرثت، مسلمة لا شية فيها، ممنوع يكون فيها عيب، ولا بقدمها ولا بيدها ولا بأذنها ولا بسنها ولا بأنفها ولا بفمها ولا بلسانها ولا بجلدها ولا بعينها ولا بشيء، كاملة. هذا اللي بده شو يعمل؟ اللي بده يعمل يشتغل للدين شغل مفكر حاله بده يعيش مع ملائكة، بده كمال. ما في حبيبي، ما في، في دايما نقص وفي دايما عيوب. أما أنا بلا بدي أشتغل عمل كامل 100%، ما فيه، دائما العيب مجبول عليه بنو آدم. فقال لا شية فيها. فعندما يعني قالوا ذلك وبحثوا وتعبوا جدا 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 جدا، ساقهم الله جل جلاله إلى واحد من الناس، قيل أنه كان وحيدا عند أبيه، وكان بارا بأبيه، وترك له أبوه بقرة كانت صغيرة ووضعها عند واحد من الناس يرعاها ويطعمها، ويقول له إن ولدي بارا بي، وأريد منك أن يعني تأخذ رعاية هذه البقرة حتى ينمو ولدي، وأسأل الله جل جلاله أن يبارك له فيها. وعندما وضعها قال اللهم إني أستودعك هذه البقرة لولدي الوحيد البار بي. فعندما بحثوا وجدوها عند هذا الراعي، فقيل له يا هذا، هذه البقرة اللي عم فتش عليها صرنا شهور، مشان الله تبيعنا هي، نريد حتى نعرف مين اللي قتل هالزلمة. رجعنا لأوسط القتل. فقال لهم والله هذه ليست لي، هذه لواحد وضعها عندي رعاها لابنه، فاذهبوا عند ولده. فذهبوا عند ولده وقالوا له يا هذا، نريد أن نشتري منك هذه البقرة. فقال لهم يعني أريد وزنها ذهبا. أولا هذه نتيجة البر، لأنه كان بارا بوالده، فالله تعالى هيأ له ذهبا ومالا يبقى معه طول حياته. ثانيا هذه نتيجة التعنت، نتيجة التشدد، نتيجة كثرة السؤال بغير حق وبغير مكان. ذبحوا البقرة ودفعوا ثمنها ذهبا، مكان بجيب كفيكم تجيبوا البقرة ام 10 ريالات تكفي، وام 100 ألف تكفي، ها؟ فلذلك ما ذبحوها، بل ذبحوا قدرها ذهبا، قدرها بالكامل ذهبا. فبعدما ذبحوها طيب شو استفدنا؟ بدنا نعرف مين اللي قتل الرجل. قال الله جل جلاله في الآية التي بعدها، شوف ربنا تعالى ما ذكر سبب قتل البقرة، ذكره بالأخير، وهذا من باب التشويق، هذا أسلوب قرآني. بالآيات اللي بعدها قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، شو يعني فادارأتم فيها؟ اختلفتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الآن سنريكم معجزة، خذوا قطعة من البقرة، الله أعلم شو هي قطعة، الله قال فضربوه، فقلنا ضربوه ببعضها، ضربوه لمين؟ للميت. جيبوا قسم من البقرة واضربوه بها، فاضربوه ببعضها فإذا ضربتموه سيقوم واقفا، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقام واقفا وقالوا يا هذا من قتلك؟ لك هلكنا لا نعرف من قتلك، من الذي قتلك؟ قال قتلني ابن أخي هذا الذي يقف معكم، من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فأقيم عليه الحد. نختم باللي قلت لكم، إن كان في العمر بقية لما سميت البقرة بهذا الاسم؟ بدي جواب منكم. في أكثر من معجزة ذكرت في البقرة، لا في كتير قصص بني إسرائيل قريبة. نعم لأنهم ضيقوا كثير، جواب الحبيبين كان أقرب، لأن سورة البقرة فيها كل شرائع الإسلام تقريبا، فالله تعالى كأنه يقول لنا عندما تقرأ اسمها البقرة فلا تفعلوا وتقرأ ما فيها من شرائع، لا تفعلوا كما فعلت بنو إسرائيل وتكثروا من السؤال وتتأخروا وتسوفوا في التنفيذ، بل سارعوا لتطبيق أوامر الله في سورة البقرة. من أجل ذلك سميت هذه السورة بسورة البقرة. إن كان في العمر بقية إن شاء الله الأسبوع القادم سيأتي إلينا ضيف من الأردن الشيخ سليمان العايدي، وسيكون هو معنا إن شاء الله تعالى في بيان الحكمة من كل قصة موسى عليه السلام مع هذه الأمة. وإن كان في العمر بقية الأسبوع الذي يليه سنقف مع قصة موسى والخضر، أعظم قصص القرآن الكريم، قصة الطالب والأستاذ، فكونوا معنا بارك الله فيكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.